بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
مفتاح دار السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الثالث، وأخذنا في الدرس الماضي فائدة جميلة تتعلق بشرح الآيات المباركة والمقارنة بين قوله سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبين قول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالله جل وعلا قد ضمن لمن اتبع الهدى 4 أمور: ألا يخاف، ألا يحزن، ألا يضل، ألا يشقى. فما أعظم أن يستفيد المسلم من أن يستفيد المسلم من هذا المنهج العظيم ويكون مهتديا متبعا. ذكرنا أيضا الكلمة المباركة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي أنه قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الله تكفل لك، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه. طريق واضح: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم، العمل بالقرآن. اليوم من المسلمين من لا يقرأ القرآن، ومنا من يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه، فهذا انحراف عن الهدى. فالله قد تكفل للمسلم ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة إذا اتبع هداه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فنفت الآية مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقة. اليوم منا من يكثر عليه الهم والحزن والبؤس والشقاء، وهو يتساءل. بعضنا يقول: أنا سبب شقائي قلة المال، أو سبب شقائي هو الفقر، وآخر يقول هو المرض، وآخر يقول هو كذا. وينسى أحدنا أن يقول إن الشقاء سبيله ترك اتباع الهدى. ولهذا من أنس بالقرآن وأنس قلبه بالسنة صلح حاله، لأن وجود المال ليس هو كل شيء، بل حتى الإنسان المؤمن ربما فقد الصحة والعافية ولكن قلبه فرح مسرور راض عن الله جل وعلا. فالمؤمن سعيد باستقامته. ولهذا قال بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليهم السعادة لجاندونا عليها بالسيوف. إيش السعادة التي هم فيها؟ هل عندهم الدنيا؟ كلا. هل عندهم الجاه والمنصب والوزارات؟ كلا. إيش عندهم؟ عندهم العلم، العلم النافع، حب القرآن، العمل بالقرآن. ولهذا أيها المسلم، إذا وفقك الله جل وعلا للقرآن ومعرفة السنة فقد هديت إلى خير عظيم. إن عملت بذلك فأنت السعيد. لا ينبغي للمسلم أن يقارن نفسه بأصحاب الدنيا وأن يقول: لقد أعطوا ومنعنا، عندهم وحرمنا. هذا ما يعرف فضل النعمة التي آتاه الله إياها. الله عز وجل هداك للقرآن والسنة، ومن عليك بالاستقامة، أنت من المصلين، من الصائمين، من الذاكرين الله، من الذاكرات، من المسلمين، من المسلمات، من المؤمنين والمؤمنات. من عليك بالإيمان، بحب الخير، بقراءة القرآن. وأعطي أناس الدنيا فعندهم المال والجاه والمنصب والخدم والحشم، لكن ما عندهم سعادة في القلب، فأيهما أفضل؟ لا شك ولا ريب أن اتباع الهدى هو الميزان الحق. ذكر ابن القيم بعد ذلك فائدة، وهي أن قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى خطاب خاطب الله به من أهبط من الجنة. قال وكلا الخطابين لأبوي الثقلين، يعني هو خطاب لآدم وخطاب لإبليس. قال وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، وأن نبينا بعث إليهم كما بعث إلى الإنس، كما لا خلاف بينهم بينها أي بين الأمة أن مسيئهم مستحق للعقاب. ثم ذكر هل يدخل المسلم منهم الجنة، وذكر خلافا في ذلك، لكن خلاصته أنهم نعم يدخلون الجنة. كيف يكون دخولهم الجنة؟ هذا مما ليس فيه دليل ولا أثر. ولهذا ابن القيم في صفحة 94 و100 بعد أن ذكر خلاف العلماء في دخولهم الجنة وغير ذلك وصفته، وحكى الأقوال، ومنها أنهم يكونون في ربض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم، قال ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده، فإن ثبتت حجة يجب اتباعها، وإلا فهو مما يحكى ليعلم، وصحته موقوفة على الدليل والله أعلم. يعني كل ما عندنا في هذه المسألة أنهم مأمورون منهيون، وأن محسنهم مثاب يدخل الجنة، وأن مسيئهم معاقب ويدخل النار. ما سوى ذلك عن كيفيته فهذا مما لم نؤمر به، ولم يأتنا علم صحيح يدل عليه فنقف عنده. ولهذا عبارة ابن القيم هذه جميلة، إذا وجدنا كلاما لبعض العلماء منسوب إلى بعض العلماء ليس عليه دليل، فلا يعني هذا أن يتبع، ولا يعني أن العلماء لما يذكرون هذه الأقوال معنى أنها صحيحة. ولهذا ابن القيم يقول لا يعلم، ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف، يعني بدليل من الكتاب والسنة تنقطع الحجة عنه، فإن ثبتت حجة يجب اتباعها، وإلا فهو مما يحكى ليعلم لا ليتبع، وصحته موقوفة على الدليل. ثم استرسل رحمه الله في الكلام عن الهدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، والآية الأولى فمن تبع هداي، اتباع الهدى يقول ابن القيم متابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور. إيش تفسيرها؟ قال هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، تصديق أخبار الله من غير اعتراض، ولا يكون في صدرك حرج، ما يكون عندك أي اعتراض ولا شبهة تقدح في تصديقه. ثم قال وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. امتثال أمره يعني يأتينا أمر الله أقيموا الصلاة فنؤمن بذلك ونصدق به، يبقى الامتثال، امتثال الأمر، فتأتي الشهوات لتصد الإنسان عن اتباع هذا الأمر، فلا يقيمون الصلاة حبا في الدنيا. متابعة الهدى هي المتابعة الخالية من الشبهات ومن الشهوات. الشبهات ترجع للعلم، قلة العلم والجهل بالدين يجعل الإنسان يعترض، يقال له الربا حرام فيقول ولكن هذا فيه مصلحة للشعوب، إذن هنا شبهة يدخلها على نفسه. وهكذا يكون خاليا من الشهوات. يقول ابن القيم وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان. ما هما هذان الأصلان؟ تصديق الخبر وطاعة الأمر، تصديق الخبر التصديق الخالي من الشبهات، وطاعة الأمر أي امتثاله الخالي من الشهوات، ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال، وألا يخمش بها وجه تصديقه، ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال. فهنا أربعة أمور: تصديق الخبر، بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته. أولاً يصدق ما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، ثم يطلب العلم لأنه بالعلم يدفع الشبهات، يدفع الشبهات، لأن أهل الباطل يعترضون علينا، يقولون لك أنت تصلي والصلاة كذا وكذا، ويزينون لك أن المحافظ على الجماعة ليس بواجب، وأن المحافظ عليها كذا، يدخلون عليك الشبه، يدخلون الشبه على المرأة، وأن المرأة كذا وكذا، ويأتونها بالشبه، يريدونها أن تنسلخ من دينها، يزينون، يقولون الاختلاط ليس بحرام، التبرج جائز، وإلى غير ذلك، والمرأة نصف المجتمع، ويأتون بكلمات ظاهرها الحق وباطنها فيها الباطل، يعني اعتراضات على الحق. فبطلب العلم تدفع هذه الشبهات. الأمر الثالث طاعة الأمر. الأمر الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة. إذا خلاصة الأمر أن قوله تعالى في الآية المتقدمة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي قوله سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اتباع الهدى هو المجتمع على هذه الأربعة الأمور: تصديق الخبر وطاعة الأمر، تصديق الخبر وطاعة الأمر، ويدخل فيهما دفع الشبهات ومجاهدة الشهوات. ثم قال: وهذان الأمران، أعني الشبهات والشهوات، أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. كما أن الأصلين الأولين تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. لو نظرنا إلى انحراف الناس اليوم، من الناس من ينحرف بسبب الشبهات، ومنهم أهل البدع. إنسان يصلي لكن يصلي صلاة على غير السنة، عنده بدع وخرافات، إذن سبب انحرافه اتباعه لهذه الشبهات، كما هو الحال اليوم عند بعض من يتعبد الله جل وعلا بالأذكار المبتدعة، أو يتعبد الله بالرقص، يرقص ويقول الله وهو، ويكرر هذه العبارات، ويرى أنه يتقرب إلى الله بذلك، وتجده يصلي ويقوم الليل ويقرأ القرآن، لكن سبب انحرافه دخوله في البدع. ولهذا كان عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة المبتدعة، وكان زاهدا في الدنيا كثير العبادة، حتى قال فيه بعض الخلفاء: كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، لما يرى من زهده، ومع ذلك كان رأس المبتدعة في زمانه، وحذر من العلماء ومن بدعته. وانحراف الشهوات كحال الفساق، الفساق اليوم الذين انحرفوا خلف شهواتهم فوقعوا في الزنا الفاحشة، ووقعوا في الأمور الباطلة البطالة بسبب اتباعهم لشهواتهم، أخروا الصلاة، منعوا الزكاة بخلا وشحا، وأخروا الحج سفها وغير ذلك من الأمور التي مردها إلى اتباع الشهوة. هذه كلمة جميلة ابن القيم يقول أصل فساد الناس من اتباع الشهوات والشبهات، وأصل سعادتهم بتصديق الخبر وطاعة الأمر، أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. ثم ذكر ابن حجر ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة، وهي أن العبد له قوتان: قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعلم والعزم والعمل. فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية، الشبهات تدخل على الإنسان قليل العلم، يقول ما لم يداوها بدفعها. والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية، يعني في عمله، ما لم يداوها بإخراجها. انتقل بعد ذلك ابن القيم بعد أن استطرد في الكلام عن جانب الشبهات والشهوات، تكلم بعد ذلك أن هذان الأصلان يصلان بالمسلم إلى سلامة القلب، فتكلم في صفحة 200 عن القلب السليم، فقال: والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي سلم من هذا وهذا. فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره. شوف ثمرة اتباع الهدى، أن يكون الإنسان ذا قلب سليم، سلم لربه وسلم لأمره. إذا جاءه أمر الله يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما يقول هذا تشدد، هذا تنطع، المسألة فيها خلاف بين العلماء، هذا كذا، ويقصد بهذا الكلام رد الحق. يقال له اتق الله لا تفعل كذا، عليك أن تستقيم على شرع الله، فيقول لا، هذا المسألة خلافية بين العلماء، بعض العلماء جوزوا وهو ما يدري عن المسألة. إذن هذا اتباع الهوى، القلب لم يسلم لله جل وعلا. يقول: ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره، فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله، فالله وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته، لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره. ثم قال: ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغي وسليم من الباطل، وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها، وحقيقته أنه القلب الذي سلم لعبودية ربه حباً وخوفاً وطمعاً ورجاءً، ففني بحبه عن حب ما سواه، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه، وسلم لأمره ولرسوله تصديقاً وطاعة كما تقدم، واستسلم لقضائه وقدره، فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره، فأسلم لربه انقياداً وخضوعاً وذلاً وعبودية، إلى آخر كلامه رحمه الله هذا الكلام الجميل الحسن. إذن هذه فائدة عظيمة في تفسير معنى قوله تعالى فمن تبع هداه، وقوله تعالى فمن اتبع هداه، إيش معنى اتباع الهدى، وكيف يصل الإنسان إلى أن يكون متبعاً لهدى الله حقاً. لخصها ابن القيم في الابتعاد عن الشبهات والشهوات، السلامة من الشبهات والشهوات إن حصل ذلك كان قلب الإنسان سليماً من الشرك، سليماً من البدع، سليماً من الغي، سليماً من الفساد، سليماً من الباطل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.